أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الأوصياء المطهرين. كنا في قاعدة وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ومر بنا بحث الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، ومر أن هذا الإعجاز البلاغي وغير من وجوه الإعجاز ثمرة ثمار لا يقتصر على إثبات ثمرة في إثبات حجية القرآن الكريم وبيان عظمة القرآن الكريم، بل له تأثير عملي في يوميات علم التفسير. في ماذا؟ في يوميات علم التفسير. ومن ضمن تلك النتائج التي مرت بنا المعلم البارز في منهج أمومة الولاية لمحكمات القرآن ولتفسير القرآن. هذا المعنى البارز إذا الباري تعالى وفق سنبين في تفسير السور بتوسط الروايات الواردة في ذيلها أن تلك الروايات كما مر ليست تأويلية تعبدية فقط، أو أنها في مقام التطبيق، يعني يجب أن نأخذ على عاتقنا كيف نستخرج من تلك الروايات الإشارات والتلويحات فيها إلى اقتناص معانيها من متن ظاهر القرآن، ألفاظ القرآن. نعم، وهذا بحث مهم منهجي، ومسؤولية مسؤولية من مسؤوليات علم التفسير. ومر بنا أن جل الأعلام لم يوفوا القيام بهذه المسؤولية العلمية إلا الآن، الحمد لله في الآونة الأخيرة في علم التفسير عند الخاصة عند علماء الإمامية أخذ هذا المنحى بالتبلور أكثر فأكثر أكثر فأكثر. هذا جانب مهم على عاتق المفسر. جانب ثاني مهم أيضا على عاتق المفسر هو أن هذه المعاني التي بينت في الروايات ليست هذه المعاني تطبيقية خارجة عن نطاق أصل ذات المعنى. ليست ماذا؟ ليست تطبيقية، يعني إذا تطبيقية يعني برانية تماما تقريبا، بينما إذا بينا أنها يمكن أن تقتنص من متن ظاهر الآيات، إذن هي جوانية دخلانية في عمق وصلب متن المعنى المراد. وكم طبعا بين المسلكين بون كبير. كيف؟ كيف؟ قد يقول قائل النتيجة واحدة كتطبيق أو هو داخل في المعنى، النتيجة واحدة من جهة أنه تحكيم مفاد الآية في المصادر. لا، نتيجة كبيرة فرق. فرق كيف؟ لأن قالب التنظير للآيات إذا رسم وبني بنحو يجب أن تراعي هذا القالب في المصاريق الكثيرة، بخلاف ما إذا كان هذا المعنى في الروايات مصداق وليس قالب. هذا المصداق ليس يقيد برعايته في موارد أخرى. إذن الفرق كبير، هذا أحد الفوارق. فارق آخر بعد في نفس دي الفائدة الثانية بين أن نجعل معاني الروايات من صلب متن الآية وبين أن نجعلها خارجة، أن في إدخال معاني الروايات في صلب معنى الآية دلالة على أهمية هذه المعاني في الروايات، لأن المتكلم المعنى الأصلي المقصود له أهم من أمثلة التطبيق، أهم لديه من ماذا؟ من أمثلة التطبيق. هذه بعد فارق آخر مهم. وببيان آخر أو فرق آخر، فرق آخر وبيان آخر ماذا؟ إذا تبين من مضامين الروايات أن هذا المعنى مأخوذ في معاني الآيات، تتجلى بشكل واضح أن المركز والنقطة المركزية للقرآن هي الولاية. إن الله جعل ولايتنا قطب القرآن وقطب الكتب المنزلة، عليها يستدير محكمات القرآن. هنا دققوا، هذا البيان من الإمام الحسن العسكري في الرواية التاسعة من تفسير العسكري يرسم لنا القرآن الكريم. خف رسم القرآن الكريم، رسم السورة، رسم مجموع السورة، رسم الآية، مجموع الآيات. هذا الرسم لا محالة يتخذ شكلا معينا، فقد تكون هذا الشكل تمثيل نحن في صدد التعبير به. لا لا يا أخوان، الرسم ليس تمثيل، حقيقة. الآن لاحظوا، افترض أنت من باب المثال عدة أبنية سكنية تبنيها أفقيا، الشكل الهندسي ما لك يفزي. أما إذا تريد تبني هذه الدور السكنية عمودية، يعني في مبنى طولي شكلها شيء داخل آخر، إذا تريد تبني هرم شكلها شكل آخر، إذا تريد تبني مكعبة شكل آخر، مستطيلة شكل آخر، دائرية شكل آخر. هذه أشكال تناسب وارتباط بين الأجسام، المعاني بينها ترابط هندسي يأخذ نفس الأشكال. تارة من معنى واحد تتولد طبقات من المعاني بشكل رأس مثلث أو مخروط وهرم، تارة لا، معاني في عرض بعضها البعض هي تولد معاني طبقة ثانية وثالثة، شبيه طولي عرضي مستطيل. تارة المعاني تقف لا في مسافات ارتباطات وعلاقات متساوية شبيه المربع. حقيقة العلائق المعنوية المفهومية الذاتية بين المعاني تأخذ طابعا شكليا هندسيا، يعني في رتبة واحدة، في رتب، سعة الرتبة شيء، ضيق الرتبة شيء، هو هذا الشكل. إذا اتضحت المقدمة، أنتم دققوا الآن. مناهج التفسير العديدة، مثلا التفسير الموضوعي شكل هرمي أو شكل مجموعات مجموعات، موضوع محور، موضوع ثاني محور آخر، موضوع بشكل مفروض دوائر دوائر لكن متعددة غير مترابطة. يعني بعبارة أخرى أنه لا يرسم الباحث في علم التفسير إذا تبنى التفسير الموضوعي، لا يتحرى الارتباط المجموعي لكل مجموع سورة طه أو لمجموع الآيات السورة طه. بينما القرآن الكريم في حين لديه سور، هو شنو؟ كتاب واحد. الوحدة من جاءت؟ من أين أتت؟ وحدة التفسير الموضوعي لا تكفينا لتصوير وحدة القرآن منظومة ونظاما. ما تكفينا. بينما ماذا؟ بينما الرسم، شوف دققوا، رسم معاني القرآن أن هناك نقطة مركزية ثم دوائر 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 دوائر، وليست عندنا دوائر لها نقاط مركزية متعددة، كل الدوائر لها نقطة مركزية واحدة. ألا يوحد هذا المعاني؟ يسوي خطب ومعاني. هل يا ترى كل سور القرآن لها مركز واحد؟ معنى وحقيقة تنطلق منها. إذا كان المفسرون لا يراعون هذا الارتباط المعنوي، حتما هم في قصور بعيد عن حقيقة القرآن وعن إصابة لب معاني القرآن. وهذا ما نجده في كثير من مناهج التفسير الأخرى، تبعثر تشتت لا أقل بين سورة وسورة أو بين موضوع وموضوع، بينما هذا المنهج يقول لك لا بد من دققه، لا بد لكي تصل إلى طبقات مراتب رتب معاني القرآن تجعل معنى وحداني واحد نزل من الواحد على نبي واحد. كيف ترسم مع القرآن بشكل صحيح؟ حينئذ يتبين لنا أن معاني الروايات التي تبين المصداق الأتم حسب تعبير طبراني هم أهل البيت لها مو مصداق أتم. هذا داخل في أصل معنى القرآن الذي ينتظم به بقية المعاني. داخل في أصل التنظير مش براني تطبيقي. هذا ما لم يسعى إليه الطبراني رحمة الله في كل موارد. ما لم يسعى إليه فوق كثير جل مفسرين عامة. ما لا يسعى إليه حتى ربما كثير من تفسير خاصة. منهج التفسير التجزئي يعتقد خريطة أو بعد توسعة سكانية للصور والمعاني بشكل مشتت. أو كنتونات. أسباب النزول المدار عنده الديكور على النزول. الخارطة الأصلية تبين مدينة القرآن بأنها النزول. الموضوعي لا، محاور عديدة، أقطاب عديدة، مو قطب واحد. الإشاري المهم يلتفت إلى ما في داخل كل مجموعة يغوص بس بشكل ناظم للمجموع ما عنده. التلويحي الإعرابي يعتمد على الديكور الخارجي، الإعراب هذا ما. أما منهج التفسير الذي يخوض في أعماق المعاني وبارتباط وحداني هذا ليس إلا منهج أمومة الولاية لمحكمات القرآن. هذا المنهج يريد أن يقول لك لا يكفي للمفسر أن يقف عند ضفاف حريم القرآن، يجب أن يلج، يكون لديه وغول في أعماق أو وغول في داخل كل نظام القرآن. انظر الفرق بين أمومة، نقول القرآن كله وفي أمومة، في قطب واحد ثم دوار حول هذا القطب الواحد الأحد الوحيد. إذا دققوا نرجع إلى وجوه إعجاز البلاغة في القرآن مربطة بهذا البحث. وجوه إعجاز الجانب البلاغي في القرآن يبين أن ما في بيانات أهل البيت من أن هذه التأويلات تحوم حول الولاية. القرآن ذكرنا مرارا في بيانات أهل البيت، القرآن كتاب ولاية، هو الحقيقة العظمى في القرآن كتاب ولاية، خريطته نظام خرائطه كتاب. إذا لم تصور تشكل تقولد تفهم القرآن على وفق هذه الشجرة الأصلية لن تستطيع أن ترسم للصور معاني حقيقية ولا للآيات، تكون بشكل مفكك مبعثر ناقص. زين، إذا الطريق مهم للوصول إلى هذه الحقيقة الوجوه الإعجاز البلاغي، بأن نلتفت بأن هذه المعاني في الروايات ليست تعبدية ظنية كما ذكرنا أو تأويلية تعبدية ترتبط بظاهر القرآن. لا، هذه المعاني ببركة الإعجاز البلاغي هي من صلب المعنى المراد. داخلية ليست خارجية، وليست فقط داخلية، وليست فقط داخلية، بل هي مركز الداخل. بس المركز الداخل كيف؟ وبين تجعلها برا في الضواحي كيف؟ شؤون المصداق براني في الضواحي. بينما على هذا المنهج، شوف نستفيد من قاعدة إعجاز البلاغة القرآن الكريم، نستطيع أن نرسم أن الولاية داخلية مركزية قطب الرحى. ليس فقط نرسم أنها قطب الرحى، نستطيع أن نكتشف ونقف على كل جسر رابط بين هذا المعنى المركزي وبقية المعاني. بقية المعاني تنتظم بشكل دائري، بشكل طبقي، كيف ارتباط المحور بالأطراف، وأطراف الأطراف، وأطراف أطراف الأطراف، من المجرون ارتباط معنوي بنيوي في حق، في حق بنيوي في حق المعاني، الذي يبحث بشكل شبكي غير الذي يبحث بشكل مبعثر، انفلاتي انتثاري، فرق بينهما. هذا الأمور تكون عند مرتبطة أكثر فأكثر. هذا الذي نقوله دائما كرر كرارا، منهج أمومة الولاية للمحكمات ولتفسير القرآن يعتمد على منهج العلمي، ليس التطبيق وليس الاستكشاف، بل منهج الاستخراج. ذكرناه في علم الأصول، الاستخراج، يعني هناك أصول يتفرع منها أصول أخرى، أصول أخرى تفرع منها أصول أخرى، إلى أن تصل إلى الفروع، وفروع الفروع الفروع، تبدأ من أصل واحد. بعبارة أخرى، هذا المنهج ببركة هذا البيان لقاعدة الإعجاز البلاغي يعتمد على منهج الاستخراج، لا منهج الاستكشاف والدلالة فقط، منهج الاستخراج من أصل واحد تخرج. أحيانا لاحظوا فقهاء الدستور من باب المثال يقولون الدساتير، قوانين الدستورية، فصول الدستورية، البنود الدستورية، هذه القوانين وهذه الدساتير في الحقيقة كلها منشعبة من الفصل الأول من الدستور، أو قل الفصول اللاحقة في الدستور تنشأ من الفصول الأولى في الدستور، الفصول الأولى في الدستور تنشأ من الفصل الأول في الدستور، الفصل الأول في الدستور قوانينه ينشأ من القوانين الأولى في الفصل الأول، القوانين الأولى في الفصل الأول تنشأ من ديباجة في الدستور. هذا النشوء ليس استكشاف، هذا النشوء استخراج، شبيه الجنس العالي ينشأ منه الأنواع البعيدة، هو حقيقة هكذا. الجنس العالي يستخرج منه الأنواع البعيدة. دققوا، إذا كان استخراج لا محالة يصير بالشكل الذي لدينا قطب واحد، المعاني لها قطب واحد في المعاني، دعنا عن الحقائق، المعاني لها قطب واحد تنشأ منها محاور أو دوائر، دي الدائرة الأولى محور للدائرة الثانية، محور نسبي، الدائرة الثانية ما قطب ومحور للدائرة الثالثة، أقطاب نسبية لكن لها قطب مركزي موحد في بنية المعاني يا أخوان، شبيه أن الجنس العالي محور أول أصلي، الجنس الثاني محور ثاني يدور حول يحوم حول المحور الأول، الثالث المجرة. إذا استطعنا أن نكتشف عالم معاني القرآن، الارتباط البنيوي المعنوي بين معاني القرآن، هكذا سوف يعني نستطيع أن نحيط بالقرآن بمعاني القرآن وأن لنا أن نحيط. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أحد عبارات الزيارات في نعت أمير المؤمنين: السلام عليك يا صاحب المثاني أو علم المعاني. علم المعاني، المقصود نرجع إلى هذا المطلب، أن بتوسط قاعدة وجوه الإعجاز البلاغي، انظروا إلى أين توصلنا. أن الارتباط بين معاني القرآن ليس تطبيقي فقط كما يصر عليه منهج تفسير القرآن بالقرآن أو التفسير الموضوعي، وليس استكشافي فقط كما يصر عليه منهج التفسير أسباب النزول أو التفسير الأدبي في منهج الأدبي في تفسير القرآن أو منهج أسباب النزول، هذا منهج استكشاف، استكشاف كل استكشاف دلالة. تفسير القرآن بالقرآن تطبيقي، لا، في منهج آخر استخراج. هذا الاستخراج يقودنا ينهينا إلى الولاية قطب القرآن، عليها يستدير محكمات القرآن، وإلا لن نصل إلى حقائق المعاني القرآن ولا إلى حقائق العينية للقرآن، لا حقائق المعاني ولا ماذا، ولا حقائق العين أو العينية للقرآن الخارجية. خوب، لم نصل إلى ماذا يصنع؟ يصنع أن نحن لازلنا واقفين في سواحل القرآن، ضفاف القرآن، ليس ما يقولون على الضفاف، يكون وقوف على الضفاف، فرق بين يكون على الضفاف أو يكون الغوص في الأعماق والإحاطة. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. Thank you.
يلا والله انا ما ادري صراحه، انا كل هذا كله